بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال معكم في أبواب الحج نظرا لهذه الأوقات، أوقات حج، من الناس من حج ومنهم من بقي قليلا، لكن لابد من الكلام من باب العلم في هذه الأبواب. فمن المناهي الشرعية بعد أن تكلمنا عن حرمة مكة وحرمة المدينة زادهم الله تشريفا، ينهى شرعا عن القتال في مكة. فعن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به صلى الله عليه وسلم. وأراد بذلك طبعا تحقيق العلم اليقيني، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أو بخربة إلى آخر ذلك. والحديث طبعا والمقصود بخربة يعني المفسد في الأرض. فلذلك قال العلماء: يحرم القتال والقتل في مكة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يسفك بها دم نكر في سياق النفي، فيعم القتل والقتال، وإن حرم القتال فالقتل يلزم ذلك، ولأن القتال يفضي إلى القتل. قال البغوي: ظاهره تحريم الدماء كلها حقا كان أو لم يكن حق. ولذلك العلماء كلهم يرون أن من خصائص البيت الحرام حرمة سفك الدماء فيه قتلا بحق أو بغير حق، وأن من كان يعني مطلوبا بدم فإنه يخرج خارج البيت الحرام ويقتص منه هناك. وكذلك من المناهي الشرعية يحرم حمل السلاح، سواء كان هذا السلاح سكين ولا سلاح أبيض ولا سلاح أو غيره، يحرم حمله في مكة حتى لا يروع الناس تعظيما لهذا المكان، لأن الله يقول: ومن دخله كان آمنا. فمن دخل هذا البيت يكون آمنا. جاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. ولذا قال العلماء: لا يجوز حمل السلاح في الحرم أو دخول مكة بلا حاجة، دخوله إلى مكة بلا حاجة. وجاء عن كثير من العلماء أنهم إذا خشوا عدو فيجوز لهم حمل السلاح بشرط أن تكون السيوف في أغمادها، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء. وقد ترجم البخاري بقوله: باب ليس السلاح للمحرم، ثم نقل عن عكرمة تعليقا: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، ولم يتابع على ذلك أي في الفدية. قال الشوكاني: وفي الحديثين دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة، لكن بشرط أن يكون في القراب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيخصص بهذا الحديثين. عموم الحديث حديث جابر عند مسلم، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح. كذلك من المحرمات أو المنهيات الشرعية فيما يتعلق بالحجاج: لا يجوز للإنسان أن يطوف بالبيت كاشفا لعورته، ولا أن يلبس ملابس شفافة، ولا أن يطوف عريانا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع: يوم النحر في رهط يؤذن في الناس، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولذلك قال العلماء: يجب ستر العورة في الطواف، وهو شرط صحة، فمن طاف عريانا لا يصح طوافه، وهو قول الجمهور. وفيه إبطال لعادة الجاهلية حيث كانوا يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء، وقالت إحداهما: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فلا يطوفون ببيت الله تعالى في ثياب عصوا الله فيها، وهذا من كيد الشيطان واستحواذه عليهم. قال النووي في شرح مسلم: لا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم، لا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات نبش قبره وأخرج من الحرم. وهذا كله كذلك من باب يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم هذا البيت. ولا يجوز للمحرم أن يربط ثانيا معه فيربطون بعضهم عشان ما يضيعون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان يسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده. ولذلك يعني الآن يوجد، وهذا طبعا كله تكريم للإنسان، الآن يوجد ربطة يربطونها في بطن الطفل ويمتد منها خيط ويربط هذا الخيط بيد الأم، فيظل الولد خلف أمه مثل الدابة اللي يمشي أو كأنه نعجة تسحب أمه. وأنا أقول في القلب منها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل معه أخوه يمشون مع بعض ربطوا إيدينهم بخيط حتى لا واحد يضيع الثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعه بنفسه وقال قده بيده، والحديث في البخاري. ولذلك يقول العلماء فيه تحريم قود الإنسان بخزامة، خزامة يحطونها بالأنف، بخزامة يجعلها في أنفه أو في يده، لأن القود بالأزمة أو بالأزمة إنما يفعل بالبهائم وهو مثلة، فقد رفع الله أقدار المسلمين عن أن يتشبهوا بذوات الأربع، ويدل على التحريم قيام النبي صلى الله عليه وسلم بقطعه، فلو لم يكن منكرا لما غيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز أن يتكلم المحرم أثناء الطواف بما ينفع. قال ابن خزيمة في صحيحه في الخبر دلالة على الرخصة في الكلام في الطواف بالأمر والنهي. وكذلك يعني من الأمور التي لا يجوز للإنسان منهي عنها، يحرم على الإنسان أن يتأخر في المزدلفة فلا يدخل إلى عرفة، ويجلس في المزدلفة فلا يدخل إلى عرفة، فقد قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وهذا طبعا كان من عادة الجاهلية، كان قريش ومن كانت أمه من قريش يسمون أنفسهم بالحمص. قال عروة قال كان الناس يطوفون في الجاهلية عرات إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت. كانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمص طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، الناس يفيضون من عرفات ويفيض الحمص من جمع أي من مزدلفة. ولذلك الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المزدلفة ثم دفع صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، قال امشوا وراي الحج عرفة، اللي يبي حج أنا وإن كنت قرشي لكن الحج عرفة فليذهب إلى عرفة. قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قال فكانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات، يعني دفعهم الله تعالى إلى عرفات. فلذلك يحرم على الإنسان الحاج أن يتأخر عن الوقوف بعرفات، بل يقف في عرفات من بعد الظهر إلى الغروب، أو يقف من الغروب إلى منتصف الليل، أو من منتصف الليل إلى الفجر. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع. أما أنه ما يدخل عرفات ولا يقف بها فهذا لا يجوز، وحجه باطل، لأن الوقوف في عرفات ركن من أركان الحج. كذلك لا يجوز أن يمنع أحد من الطواف، لا يجوز أن يمنع أحد من أن يأتي إلى البيت الحرام فيطوف. عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فلا يجوز أن يمنع أحد من دخول المسجد الحرام للطواف أو الصلاة في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهذا بفضل الله قائم، فإن أبواب المسجد الحرام مفتوحة ليلا ونهارا. ولذلك يعني هذا من تقديس هذا البيت. وكذلك لا يجوز في حق المرأة الحائض أن تطوف بالبيت والنفساء حتى تطهر. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف وهو موضع قريب مكة حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك أنا فستي؟ قلت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والحديث ظاهر الدلالة في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتتطهر. ولذلك قالوا طواف الحائض باطل، لأن النهي يقتضي الفساد، وهو دليل لمن اشترط الطهارة في الطواف. طبعا هناك رأي لشيخ الإسلام تيمية وهو رأي الإمام أبو حنيفة من قبل، يقول أن بما أن طواف الإفاضة ركن، يعني الحج له أركان، أركان هي الأعمدة التي يقوم عليها الحج، وإذا سقط الركن انهدم البناء. فمن أركان الحج النية، أن ينوي الإنسان ويلبي، هذا ركن أركان الحج. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ما ينجبر بدم خلاص. من أركان الحج طواف الإفاضة وسعي الحج، هذه أركان للحج. فلو حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة اللي يطوفون عادة بعد يوم المزدلف يعني صباح العيد، فلو حاضت المرأة وعلمت أن رفقتها ستسير يعني حيضها راح يقعد 7 أيام وهي جاية مع قافلة أو جاية مع مجموعة ولن تستطيع، خاصة اللي جاي مثلا من أندونيسيا ولا من ماليزيا ولا من شرق آسيا ولا من المغرب العربي أو غيره، لن تتمكن طوال حياتها أن ترجع مرة ثانية، وحجها لو أنها ذهبت بغير أن تطوف طواف الإفاضة حجها ناقص لم يكتمل، وأنها تعتبر محرمة حتى تقضي هذا الحج، ما حلت التحلل الأكبر. ولذلك لو رجعت فجامعها زوجها فقد فسد حجها، يعني على قول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أن ذلك عليها دم لأنها وقعت بعد عرفة. شاهد من هذا أن هذا ركن أساس في الحج من أركان الحج، فماذا عليها؟ يعني الآن تأزمت خلاص، المجموعة راح تمشي ولا يوجد عندها أحد ولا تستطيع أن ترجع مرة ثانية. قال شيخ الإسلام تيمية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا وسعها وهذا جهدها. فلذلك أجاز شيخ الإسلام تيمية أن تطوف وهي حائض، يقول عليها أن تتوضأ وأن تستثفر يعني تشد عليها وثاقها حتى لا يقع من الأذى شيء على الأرض، وتطوف لله تعالى، فهذا وسعها وهذا قدرها، هذا في أقصى حالات الضرورة عند شيخ الإسلام تيمية، وهذا رأي يرجحه كثير من العلماء للمرأة المضطرة التي لا تجد أبدا وسيلة للرجوع مرة أخرى ولا أحد يستطيع أن ينتظرها، فيقول لها أن تطوف ولو كانت حائضا، فهذا وسعها وهذا جهدها. وبه قال شيخ الإسلام تيمية، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو قول وجيه يفتي فيه بعض أهل العلم للمرأة المضطرة، لأن ما يقدرون يفتونها يقولون ارجعي من غير طواف، ولا بد أن تطوفي، طيب إيش أعمل؟ الجماعة راح يمشون وما عندي حجز ولن أعود مرة ثانية، فيفتونها أن تطوف على قدر استطاعتها. كذلك من مناهي الشرعية لا يجوز للمحرم أن يتكلم أثناء الطواف إلا بخير. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. الحديث طبعا خرج الترمذي والدارمي وابن حبان، والحديث إسناده صحيح. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من علم، ما كان غير هذه الأشياء فيكره للإنسان أن يتكلم فيها. كذلك يعني من الأشياء التي ينهى عنها شرعا أن الإنسان إذا دفع من المزدلفة ليلا، وهذا طبعا أرتب لكم الأحداث لأن ما حد يمكن ما يعرف ما يتصورها الأحداث، الناس تروح الظهر إلى عرفة، وهذا الذهاب إلى عرفة يوم 9، فيذهبون يوم 9 إلى عرفة ظهرا، ثم يجلسون إلى المغرب، المغرب يطلعون من عرفة ينزلون يزدلفون إلى المزدلفة، فيجلسون في المزدلفة إلى الفجر، وبعد الفجر يقفون عند جمع اللي هو المسجد الحرام اللي يسمونه المشعر الحرام، يذكرون الله كثيرا عند المشعر الحرام، ثم يندفعون بعد ذلك إلى المرجم، رمي جمرة العقبة الكبرى، يرجمون جمرة العقبة الكبرى، ثم يمشون إلى المنحر فينحرون هديهم، ثم يحلقون رؤوسهم عند المنحر، ثم يغسلوا ويتطيبوا ويلبسوا الثياب ويذهبوا إلى الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس أن يدفعوا ليلا من المزدلفة بالليل، يعني إذا غاب القمر الساعة 12 والساعة 1 يدفعوا من المزدلفة فيأتوا إلى المرجم، لكن يأتوا المرجم ما يرجمون، يقفون عند المرجم ليلا حتى إذا أذن الفجر صباحا رجموا بعد الفجر. هذا هو الصحيح المشهور، وإن كان المسألة فيها كلام كثير. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة، يعني مجموعة غلمان بني عبد المطلب على حمرات، مجموعة حمير، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبني لا ترموا الجمرة، يعني يا أبنائي أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولذلك قال الإمام البغوي في الحديث الدليل على أنه يجوز للنسوان والضعف أن يدفعوا من المزدلفة من قبل طلوع الفجر من يوم النحر بعد انتصاف الليل، ولا يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. قال البغوي: وفي حديث ابن عباس دليل على أنه لا يرمى جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، يعني هذا من أعمال يوم العيد، أعمال يوم العيد الصبح بعد طلوع الشمس أو بعد فجر 4 أعمال: رمي جمرة العقبة وحلق الرأس ونحر الهدي والطواف بالبيت والسعي، وهو الأفضل سواء كان ممن دفع قبل الفجر أو بعده. قال ابن حجر: وإذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أولى. لكن جاء طبعا في حديث آخر، حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أنها ارتحلت بالليل فمضت حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقال لها من كان معها، قال لها: يا هنتاه، يعني يا هذه، ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني رمينا بالليل. قالت: يا بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، يعني أذن للكبار السن. ولذلك يعني هذا رأي من ذهب إلى أنه يجوز احتجوا بفعل أسماء، وقال الشيخ الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز الرمي يوم النحر قبل طلوع الشمس ولو من الضعفة والنساء الذين يرخص لهم من المزدلفة بعد نصف الليل، فلا بد من الانتظار حتى تطلع الشمس ثم يرمون، لحديث ابن عباس. أما أسماء أنها رمت قبل الفجر جمرة العقبة ثم صلت الصبح، فذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك صريح أنها فعلت ذلك بإذن منه صلى الله عليه وسلم. أما ارتحالها بالليل فقد كان برخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا يعني فيها خلاف، فليرجع الإنسان خاصة في هذه المسائل إلى المفتي اللي معكم في الحملة أو المرشد يستفيد منه. أبواب الحج فيها سعة كثيرة، يعني فيها ترخيص كثير، فلا يتشدد الإنسان في باب من الأبواب. وإن كان أكثر العلم يقدمون حديث ابن عباس كما قال الترمذي، وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، وهو قول الثوري والشافعي. والأول يعني قول الثوري والشافعي أفضل، وهو أن يرمي بعد طلوع الشمس ضحى يوم النحر، وهذا يعني عليه أهل العلم. كذلك من المناهي الشرعية أن لا يغلو الإنسان في الحصى، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: ألقط لي الحصى، فلقدت له سبع حصيات، هي حصى الخذف، فقال أمثال هؤلاء، يعني مثل حصى الحمص الصغيرة وإحنا نسميه النخي، فقال أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فيجوز التقاط الحصى من حيث شاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مكانا بعينه، فما يفعله الحجيج من التقاط الحصى من مزدلفة فقط فهذا تكلف. وكذلك من الغلو الرمي بحصى أكبر من الحصى التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك قد يقع على الناس فيؤذيهم. وكذلك من التنطع في الدين ومخالفة السنة ما يفعله بعض الحجيج من رمي الجمار، يعني رمي مكان المرجم بالنعال وبالشمسيات والمظلات، ويبصقون ويدفلون ويسبون، هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لا يجوز للإنسان إذا جاء إلى المرجم من المناهي الشرعية أن يطرد الناس ولا أن يؤذي الناس، سواء الذي جاء إلى المرجم إنسان وجيه ولا إنسان مسؤول ولا ملك ولا معبود ولا أيا كان من الناس، لا يجوز له أن يؤذي الناس ولا أن يطردهم. عن قدامة بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، يعني كل هذا ما كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أخرجه الترمذي والنسائي. فهذا من المناهي الشرعية أن الإنسان يحرم عليه أن يطرد الناس وأن يؤذي الناس وأن يضرب الناس. قال الطيبي: ما كانوا يضربون الناس ولا يطردونهم ولا يقولوا تنحوا عن الطريق كما هي عادة الملوك والجبابرة، والمقصود التعريض بالذين كانوا يعملون ذلك، وإنما الأصل التنظيم، لا بأس أن العسكر ينظمون المكان ويوسعون للكبار والصغار، هذا لا بأس به، أما طرد الناس وإبعادهم فهذا لا يجوز. هذا في الحقيقة يعني بعض الأحكام المتعلقة بالحج، وأنا حبيت أن يقدم المناهي الشرعية المتعلقة بالحج، لأن الآن هو موسم الحج، ولذلك على الإنسان أن يحتاط وأن يسأل كثير في قضايا الحج. وختاما في قضايا الحج، لا يخرج الإنسان من مكة حتى يطوف بالبيت، سواء كان أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ولا طاف طواف الإفاضة، عليه أن لا ينفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني آخر شيء يطوف طواف الوداع. وأما الحائض والنفساء فيرخص لها بأن لا تطوف بالبيت، وهذا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هديه العظيم في تعظيم هذا البيت الحرام. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد، وستكون هذه الحلقة القادمة نرجع مرة ثانية إلى أبواب الصلاة، لأن قدمنا أبواب الحج نظرا لدخولنا في موسم الحج. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.